بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا عند الملاحظة السابعة من الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين. قال الشيخ النجمي رحمه الله: انتساب البنا إلى عقيدة صوفية هي الطريقة الحصافية، والدليل على ذلك قول حسن البنا نفسه في كتاب مذكرات الدعوة والداعية: وصحبت الإخوان الحصافية بدمنهور، وواظبت على الحضرة في مسجد التوبة في كل ليلة. ثم قال: وحضر السيد عبد الوهاب المجيز في الطريقة الحصافية، وتلقيت الحصافية الشاذلية عنه، وأذنني بأورادها ووظائفها. قال جابر رزق في كتابه حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه: في دمنهور توثقت صلته، يعني حسن البنا، بالإخوان الحصافية، وواظب على الحضرة في مسجد التوبة كل ليلة مع الإخوان الحصافية، ورغب في أخذ الطريقة حتى انتقل من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع المبايع. انتهى كلام جابر رزق. قال الناقل: قلت: وقد تعلق البنا في التصوف تعلقا شديدا، حتى أصبح يرى شيخ الطريقة في منامه كما ذكر في مذكراته، بل شارك في إنشاء جمعية صوفية حصافية كما ذكر في مذكراته، مذكرات الدعوة والداعية. قال: وفي الأثناء بدا لنا أن نؤسس في المحمودية جمعية إصلاحية للجمعية الحصافية الخيرية، وأنت خفت سكرتيرا لها، وخالفتها في هذا الكفاح، وخالفتها في هذا الكفاح جمعية الإخوان المسلمون بعد ذلك. وكان البنا غارقا في التصوف كما في مذكراته. كانت أيام دمنهور ومدرسة المعلمين أيام الاستغراق في عاطفة التصوف، والعبادة، وكانت فترة استغراق في التعبد والتصوف. ثم قال: ونزلت دمنهور مشبعا بالفكرة الحصافية، ودمنهور مقر ضريع الشيخ حسنين الحصافي شيخ الطريقة الأول. وقال محمود عبد الحليم في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ: وكنا نذهب جميعا كل ليلة إلى مسجد السيدة زينب ونؤدي صلاة العشاء، ثم نخرج من المسجد ونصطف صفوفا، يتقدمون الأستاذ المرشد حسن البنا ينشد نشيدا من أناشيد المولد، النبوي، ونحن نردده من بعده بصوت جهوري جماعي يلفت النظر. انتهى كلامه. لذلك قال أخو حسن البنا تعليق صفحة 177: وتلاشى كل شيء في الوجود، وانمحى هذه عبارات أصحاب وعدة الوجود. ونقل أيضا في المصدر المذكور صفحة 70 عن عبد الرحمن البنا قوله: وذلك أنه حين يهل هلال ربيع الأول كنا نسير في موكب مسائي كل ليلة، حتى ليلة الثاني عشر ننشد القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من قصائده المشهورة في هذه المناسبة المباركة: صلى الإله على النور الذي ظهر عن كسر النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين ففاق الشمس والقمر. كان هذا، يقول أخو حسن البنا، كان هذا البيت تردده المجموعة، ينشد أخي حسن البنا وانشد معه: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، وسمع الكل فيما قد مضى وجرى، لقد أدار على العشاق خمرته صرفا يكاد سناها يذهب البصر. يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب، لقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقرة، وما لركب الحمى مالت معاطفه لا شك أن حبيب القوم قد حضر بواسطة دعوة الإخوان في ميزان الإسلام سنة 62. قلت هذه في هذه الأبيات ومقدمتها بدع، أولها بدعة الاحتفال بالمولد، ثانيها بدعة إنشاد المدح بصوت جماعي، ثالثها زعم الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر احتفالاتهم المبتدعة، وهذا كذب عليه عليه الصلاة والسلام، عامل الله من اختلقه وصدقه بما يستحق. فيها كارثة كبرى ومصيبة عظمى، وهي إسناد مغفرة الذنوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، وهذا شرك أكبر مخلد في النار. قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، وفي الحديث القدسي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. توفي البنا اغتيالا سنة 1949 ميلادي. قال شيخنا النجم رحمه الله في ختام الملاحظة السابعة، وأقول فهل سيقنع الذين يزعمون أنهم يعيشون على التوحيد والسنة هم مع ذلك يتخذون المبتدعين أئمة يقتدون بهم؟ كما قال شيخنا النجم رحمه الله في رده على بعض طلابه، رد على بعض طلاب يزعمونني عاجز عن الرد عليه مما كان يتعصب لحسن البنا ولجماعة الإخوان المسلمين، مع أنه درس التوحيد في المرحلة الابتدائية والثانوية والمتوسطة والجامعة دراسات العليا التي فيها النهي عن الشرك ومحبة المشركين، مع ذلك كان يتعصب لقادة الإخوان. الملاحظة الثامنة، الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين، إن قادة الإخوان والمنظرين في منهجهم يذهبون إلى العقيدة الأشعرية عقيدة التأويل. أولا لابد أن نعرف مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات في الأسماء والصفات، هو إثبات الأسماء والصفات لله تعالى كما أثبتها الله لنفسه في كتاب السنة، وأثبتها كما أثبت الله له لنفسه في القرآن، وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم في سنة المطهرة، ونفي العيوب والنقائص عن الله تعالى كما نفى عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل البدع في هذه المسألة، مسألة الأسماء والصفات، فهم الجهمية والأشاعرة والمعتزلة. الجهمية هم الذين أنكروا جميع الأسماء والصفات لله تعالى، والمعتزلة هم الذين أثبتوا لله تعالى الأسماء دون الصفات، والأشاعرة هم الذين أثبتوا لله الأسماء ولكنهم نفوا الصفات إلا سبعا منها، لأن العقل أثبتها وهي الحياة والقدرة والمشيئة والسمع والبصر والكلام والعلم، وبقية الصفات لله تعالى يؤولونها عن معانيها الصحيحة إلى معاني باطلة، فيقولون عن اليد بمعنى النعمة، يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهكذا في سائر صفات الله تبارك وتعالى تعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا. يقول شيخ النجم رحمه الله والكلام على هذه الملاحظة، فإن قادة الإخوان المنظرين في منهجهم يذهبون إلى العقيدة الأشعرية. والكلام على هذه الملاحظة على قسمين، قسم مع حسن البنا وقسم مع أتباعه. فأما حسن البنا وهو رئيس جماعة الإخوان، فقد ذكر في رسالة العقائد من مجموعة رسائله أن الناس انقسموا في الصفات على أربع فرق، فذكر مذهب المشبهة وقال هؤلاء هم المجسمة والمشبهة وليس من الإسلام في شيء، وليس لقولهم نصيب من الصحة، أي الذين قالوا أن صفات الله تعالى تشبه صفات المخلوقين. ثم ذكر مذهب المعطلة وهم الجهمية وحكم عليه بالبطلان أيضا، ثم قال مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها، وأما السلف رضوان الله عليهم فقالوا نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت ونترك المقصود منها لله تبارك وتعالى، فهم يثبتون اليد والعين والعين والأعين والاستواء والضحك والتعجب إلى آخره، كل ذلك بمعان لا ندركها، يعني يفوضون معاني الصفات، ونترك لله الإحاطة بعلمها، انتهى كلامه حسن البنا مجموعة رسائله. قلت، يقول شيخ النجم رحمه الله، قلت ما ذكره بأنه مذهب السلف أي تفويض المعنى معنى الصفة ليس هو مذهب السلف بل هو مذهب أهل التفويض الذين رد عليهم السلف. وعلم أن التفويض نوعان، أولا تفويض كيفية، ثانيا تفويض معنى. وطريقة السلف هي تفويض الكيفية أي كيفية صفات الله تبارك وتعالى وإثبات المعنى أي معنى الصفات، فهم يثبتون لله تعالى ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بمعاني التي تقتضيها في اللغة العربية، ويفوضون علم الكيفية إلى الله عز وجل. على ذلك التوارد كلامهم، فالإمام مالك لما سأله سائل بقوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرك قليلا وعلته الرحضاء ثم رفع أي العرق نحضاء العرق ثم رفع رأسه، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأنت رجل سوء أخرجوه. ومن زعم أن السلف فوضوا المعنى فقد افترى عليهم. وقد أكد البنا ما زعمه في أن مذهب السلف التفويض أي لمعاني الصفات، بل وأكد أيضا أن السلف والخلف كل منهما يقطع بأن المراد بألفاظ هذه النصوص في حق الله تبارك وتعالى غير ظواهرها التي وضعت لها هذه الألفاظ في حق المخلوقين، إلى أن قال وإذا تكرر هذا فقد اتفق السلف والخلف على أصل التأويل. وانحصر الخلاف بينهما في أن الخلف زادوا تحديد المعنى المراد حيثما ألجأتهم ضرورة التنزيه إلى ذلك حفظا لعقائد العوام من شبهة التشبيه، وهو خلاف لا يستحق ضجة ولا إعناتا. من مجموع رسائل البنا صفحة 330. يقول شيخنا النجم رحمه الله بهذا زعم البنا أنه انتهى من مشكلة أشغلت بال المسلمين وأثارت بينهم الخصام 12 قرنا بقطع النظر عن القرن الأول الذي لم تظهر فيه خصومة في إثبات الصفات إلا نادرا، وصور نفسه أنه قد أصلح بينهم في جلسة واحدة تعانقوا بعدها على الوفاق ونبذوا الخلاف. وهذا كلام من لم يتصور أعراق المشكلة أي أصول المشكلة ولم يعرف أبعادها وظن الأمر فيها سهلا ويسيرا. وإن الأمر ليس بسهل ولا بيسير، فلا يمكن أن أحدا من الفريقين يتنازل عن عقيدته. فالسلف الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم ممن ساروا على نهجهم واتبعوا طريقهم ممن جاء بعدهم في سائر القرون يؤمنون بأن صفات الباري جل وعلا التي وردت في الكتاب والسنة يجب الإيمان بها وبما تقتضيه في اللغة العربية من معنى، وإثبات يليق بجلال الله عز وجل وتقدس من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تعريف ولا تأويل. ففي الاستواء يقولون استواء يليق بجلاله، وفي اليد والرجل والساق والقدم والوجه والعين يقولون يدا تليق بجلاله منزه عن المشابهة والمماثلة وهكذا. وتوضيح ذلك أن الاشتراك في الاسم لا يلزم اسم الله لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة. إذا قلنا إن الله حي ووصفنا شخصا من الناس بأنه حي فلا يلزم من الاشتراك في اسم الحي الاشتراك في حقيقة الحياة. حياة الله أزلية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وحياة الله قديمة بلا ابتداء وباقية بلا انتهاء، ثم إن حياة الإنسان تتوقف على الأكل والشرب والنوم، فهل لزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقة؟ الجواب لا. وهكذا أهل السنة مجمعون أن صفات الله الثبوتية يجب على العباد الإيمان بها واعتقاد ما تقتضيه من معاني في اللغة العربية في اللغة على وجه اللائق بجلال الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الجوابية المسمى بالحموية ومذهب السلف أنهم يصفون الله عز وجل بما يصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق ليس فيه لغزا ولا حاج، بل معناه يعرف من حيث مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم بذلك أعلم الخلق بما يقولون وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. هو سبحانه وتعالى مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله، كما نتيقن أن الله له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، وكذلك له صفات حقيقية، هو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكلما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم والافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه. ومذهب السلف وسط بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا يظنون عنه ما وصف به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرف الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله تعالى وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد أجمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا ثم عطلوا أخيرا. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسماء وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به جل وعلا. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد: ونحن جميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر، مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، ونقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين عز وجل، عن أن نشبهه بالمخلوقين، وجل ربنا عن مقالة العاطلين، وعز أن يكون كما قاله المبطلون. انتهى كلام شهوان، نعم، من كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب. وذكر البيهقي في كتابه الاعتقاد بابا في ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفات الوجه واليدين والعين، وهذه صفات طريق إثبات السمع لورود خبر الصادق بها ولا نكيفها. وقال الخطيب البغدادي: أما الكلام في الصفات فإن من روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه وتعالى، وحققها من المثبتين قوم فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، وكذلك إثبات الصفات إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكذيب، انتهى كلامه من لمعة الاعتقاد. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وعلى هذا درج السلف والخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاكتفاء لأثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا من المحدثات وأخبرنا أنها ضلالات. انتهى كلام القدام المقدسي. وقال أبو محمد الجويني في رسالته إثبات الاستواء والفوقية وإثباتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستوائه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، والحق واضح في ذلك والصدور تنشرح له، فإن التحريف تاباه العقول الصحيحة مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره، والوقوف في ذلك جهل، وهي مع كون الرب تعالى ما وصف لنا نفسه بهذا إلا لنثبت له ما وصف به نفسه لنا، ولا نقف في ذلك. انتهى كلام مجموعة الرسائل المنبرية. وقبل هذا الكلام الذي نقله شيخنا حفظه الله عن الجويني كلام هذا نصه: فصل. إذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلصنا من شبه التأويل وعماوة التعطيل وحماقة التشبيه والتمثيل، وأثبتنا علو ربنا سبحانه فوقيته. انتهى كلام الشيخ محمد بن هادي حفظه الله. يقول شيخنا: هذه بعض النقولات عن مذهب السلف، ولو أردنا بعض التقصي لاحتجنا إلى مجلد أو أكثر، ولا طال بنا الكلام، وفيما ذكرنا كفاية ومقنع. ومن أراد الاستزادة فعليه بالكتب المخصصة لهذا الشأن، ككتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وكتاب الرد على الجهمية للدارقطني للدارمي، والفتاوى الكبرى لابن تيمية، والعقل والنقل له، وكتب ابن القيم وابن عبد الوهاب ومعاج القبول للشيخ حافظ الحكمي، وغير ذلك من الكتب التي ألفها أصحاب العقيدة السلفية رحم الله الجميع، وكتاب علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين للدكتور رضا نعسان. ومن هذه النقول تعلم أن ما قرره الأستاذ حسن البنا من أن السلف والخلف اتفقوا على أصل التأويل كلام باطل وافتراء على السلف رحمهم الله تعالى. فالسلف يذمون المفوضة، والسلف يذمون المفوضة ويبدعونهم، فمتى اتفقوا معهم على التأويل؟ وأما أتباع حسن البنا فمن ذلك ما نقله صاحب كتاب وقفات عن سعيد حواء: جولات في الفقهين الكبير والأكبر. الجولة الأولى ما نصه إن للمسلمين خلال العصور أي الماضية أئمتهم في الاعتقاد، وأئمتهم في الفقه، وأئمتهم في التصوف والسلوك إلى غير ذلك. فأئمتهم في الاعتقاد كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. ويقول أيضا في الجولة الرابعة: وسلمت الأمة في قضايا العقائد لاثنين: أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. أما الغزالي فإنه يزيد على كونه أشعريا العقيدة الصحيحة أما الغزالي فإنه يزيد على كونه أشعري العقيدة أنه يسخر من عقيدة السلف ومن الشباب الذين ينتمون إليها. ومن ذلك قوله: ومن الشباب الذين ينتمون إليها، فمن ذلك قوله في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. وفي هذا الكتاب جرعة قد تكون مرة للفتيان الذين يتناولون كتب الأحاديث النبوية ثم يحسبون أنهم أحاطوا بالإسلام علما بعد قراءة عابرة أو عميقة لعل فيه درسا لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي لحسن نعم لعل فيه درسا لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي لحساب سلفية مزعومة عرفت من الإسلام قشوره ونسيت جذوره. قال شيخنا النجم رحمه الله كلام الغزالي، قال شيخنا النجم رحمه الله: قلت هل في الإسلام قشور؟ إن وصف الإسلام بأن فيه قشورا وجذورا كذب وفرية على الله وعلى نعم فإن وصف الإسلام بأن فيه قشورا وجذورا كذب وفرية على الله وعلى الإسلام وعلى من جاء بالإسلام، ويخاف على من يقول ذلك أن يكون قد ارتد عن الإسلام إن كان من جملة أهله قبل هذه الكلمة. ونحن نقول إن الإسلام كله جذور لا قشور فيه، وحق لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، ومن زعم خلاف ذلك فهو منافق. إن من يزعم أن إطلاق اللحية ورفع الثوب فوق الكعبين وترك التنجيم بالذهب وسماع القرآن بدلا عن الأغاني وإثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من الصفات الخبرية كصفات الوجه والعين واليد والساق والرجل والقدم وغير ذلك، أو من الصفات الفعلية كصفة الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر، وحديث كشف الساق في عرسات القيامة ووضع الجبار رجله وفي رواية قدمه على النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن حسبي حسبي. إن من يزعم بأن هذه الأحكام قشور فهو مسعور عن الخير مبتور. إن الغزالي يحارب العقيدة السلفية في إثبات الصفات حربا لا شعواء لا هوادة فيها. وإن عمر التلمساني يقول في كتابه: بعض من علمني الإخوان المسلمون عند قوله مطويات بيمينه. قالوا إن هذه اليمين التي تشير إليها الآية هي التمكن من طي السماوات، أي القدرة التي تفعل ما تشاء كيف ما تشاء عندما تشاء. هذه كيفية، وهذه عقيدة الأشاعرة، عقيدة أهل السنة فقال: وإن هذه اليمين التي تشير إليها الآية في قوله تعالى مطوية بيمينه هي التمكن من طي السماوات، أي القدرة التي تفعل ما تشاء كيف ما تشاء عندما تشاء. وهذه عقيدة الأشاعرة، أي عقيدة التأويل. كذلك إسماعيل الشطي قال وهو يتحدث عن العقيدة: لا أدري كيف أثبت لله يدا. وكذلك عنه عن التلمسان العجمي في كتابه وقفات. أما سيد قطب فإنه كثيرا ما يميع القضايا العقدية تميعا قد يصل إلى حد التشكيك أحيانا، فانظر إليه يقول في تفسيره: الظلال على آية الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. قال: والسماوات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولها وإثباتها إبعادها ومساحاتها. يقول في تفسير سورة النبأ: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. قال: والسبع الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع والطرائق السبع في موضع آخر، والمقصود به المقصود بها على هذا على نعم والمقصود بها على وجه التحديد يعلمه الله، فقد تكون سبع مجموعات من المعجزات، فقد تكون سبع مجموعات من المجرات، عذرا يا إخوة عندي نعاس، فقد تكون سبع مجموعات من المجرات وهي مجموعات من النجوم قد تبلغ الواحدة منها 100 مليون نجم، وقد تكون السبع المجموعات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية. قلت: وأي تميع أعظم من هذا التميع السماوات السبع التي وردت في وصفها أحاديث تبلغ حد التواتر، ومنها حديث المعراج التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم السماوات، وأنه وجد في كل سماء بعض أنه وجد في كل سماء بعض الأنبياء. ويقول عن الاستواء في تفسير سورة الحديد في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق، استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن تعيين أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال، فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حال الاستواء إلى آخره. وهذه عقيدة المؤولة الأشاعرة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 10 من دروس المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، تلي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا عند الملاحظة 7 من الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين. قال الشيخ النجمي رحمه الله: انتساب البنا إلى عقيدة صوفية هي الطريقة الحصافية، والدليل على ذلك قول حسن البنا نفسه في كتاب مذكرات الدعوة والداعية: وصحبت الإخوان الحصافية بدمنهور وواظبت على الحضرة في مسجد التوبة في كل ليلة. ثم قال: وحضر السيد عبد الوهاب المجيز في الطريقة الحصافية، وتلقيت الحصافية الشاذلية عنه وأذنني بأورادها ووظائفها. قال جابر رزق في كتابه حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه: في دمنهور توثقت صلته، يعني حسن البنا، بالإخوان الحصافية، وواظب على الحضرة في مسجد التوبة كل ليلة مع الإخوان الحصافية، ورغب في أخذ الطريقة حتى انتقل من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع المبايع. انتهى كلام جابر رزق. قال الناقل: قلت: وقد تعلق البنا في التصوف تعلقا شديدا حتى أصبح يرى شيخ الطريقة في منامه كما ذكر في مذكراته، بل شارك في إنشاء جمعية صوفية حصافية كما ذكر في مذكراته مذكرات الدعوة والداعية. قال: وفي الأثناء بدا لنا أن نؤسس في المحمودية جمعية إصلاحية هي الجمعية الحصافية الخيرية، وانتخبت سكرتيرا لها وخالفتها في هذا الكفاح وخالفتها في هذا الكفاح جمعية الإخوان المسلمون بعد ذلك. وكان البنا غارقا في التصوف كما في مذكراته. كانت أيام دمنهور ومدرسة المعلمين أيام الاستغراق في عاطفة التصوف والعبادة، فكانت فترة استغراق في التعبد والتصوف. ثم قال: ونزلت دمنهور مشبعا بالفكرة الحصافية، ودمنهور مقر ضريح الشيخ حسنين الحصافي شيخ الطريقة الأول. وقال محمود عبد الحليم في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ: وكنا نذهب جميعا كل ليلة إلى مسجد السيدة زينب ونؤدي صلاة العشاء، ثم نخرج من المسجد ونصطف صفوفا، يتقدمنا الأستاذ المرشد حسن البنا ينشد نشيدا من أناشيد المولد النبوي، ونحن نردده من بعده بصوت جهوري جماعي يلفت النظر. انتهى كلامه. ولذلك قال أخو حسن البنا تعليق صفحة 177: وتلاشى كل شيء في الوجود، وانمحى هذه عبارات أصحاب وعدة الوجود. ونقل أيضا في المصدر المذكور صفحة 70 عن عبد الرحمن البنا قوله: وذلك أنه حين يهل هلال ربيع الأول كنا نسير في موكب مسائي كل ليلة، حتى ليلة الثاني عشر ننشد القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من قصائده المشهورة في هذه المناسبة المباركة: صلى الإله على النور الذي ظهر عن كثير النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين ففاق الشمس والقمر. كان هذا يقول أخو حسن البنا، كان هذا البيت تردده المجموعة، ينشد أخي حسن البنا وانشد معه: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، وسمع الكل فيما قد مضى وجرى، لقد أدار على العشاق خمرته صرفا يكاد سناها يذهب البصر. يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب، لقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقراء، وما لركب الحمى مالت معاطفه. لا شك أن حبيب القوم قد حضر. يواصل دعوة الإخوان في ميزان الإسلام صفحة 62. قلت في هذه الأبيات ومقدمتها بدع، أولها بدعة الاحتفال بالمولد، ثانيها بدعة إنشاد المدح بصوت جماعي، ثالثها زعم الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر احتفالاتهم المبتدعة، وهذا كذب عليه الصلاة والسلام، عامل الله من اختلقه وصدقه بما يستحق. فيها كارثة كبرى ومصيبة عظمى، وهي إسناد مغفرة الذنوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: مسامح الكل فيما قد مضى وجرى، وهذا شرك أكبر مخلد في النار. قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وفي الحديث القدسي: عالم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. توفي البنا اغتيالا سنة 1949 ميلادي. قال شيخنا النجمي رحمه الله في ختام الملاحظة السابعة: وأقول فهل سيقنع الذين يزعمون أنهم يعيشون على التوحيد والسنة هم مع ذلك يتخذون المبتدعين أئمة يقتدون بهم؟ كما قال شيخنا النجم رحمه الله في رده على بعض طلابه، رد على بعض طلاب يزعمونني عاجز عن الرد عليه، ممن كان يتعصب لحسن البنا ولجماعة الإخوان المسلمين، مع أنه درس التوحيد في المرحلة الابتدائية والثانوية والمتوسطة والجامعة دراسات العليا التي فيها النهي عن الشرك ومحبة المشركين، مع ذلك كان يتعصب لقادة الإخوان. الملاحظة الثامنة، الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين: إن قادة الإخوان والمنظرين في منهجهم يذهبون إلى العقيدة الأشعرية، عقيدة التأويل. أولا، لابد أن نعرف مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات في الأسماء والصفات، هو إثبات الأسماء والصفات لله تعالى كما أثبتها الله لنفسه في كتاب السنة، وأثبتها كما أثبت الله له لنفسه في القرآن، وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة، ونفي العيوب والنقائص عن الله تعالى كما نفى عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل البدع في هذه المسألة، مسألة الأسماء والصفات، فهم الجهمية والأشاعرة والمعتزلة. الجهمية هم الذين أنكروا جميع الأسماء والصفات لله تعالى، والمعتزلة هم الذين أثبتوا لله تعالى الأسماء دون الصفات، والأشاعرة هم الذين أثبتوا لله الأسماء ولكنهم نفو الصفات إلا سبعا منها، لأن العقل أثبتها، وهي الحياة والقدرة والمشيئة والسمع والبصر والكلام والعلم. وبقية الصفات الله تعالى يؤولونها عن معانيها الصحيحة إلى معاني باطلة، ويقولون عن اليد بمعنى النعمة، ويقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهكذا في سائر صفات الله تبارك وتعالى تعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا. يقول شيخ النجم رحمه الله: والكلام على هذه الملاحظة فإن قادة الإخوان المنظرين في منهجهم يذهبون إلى العقيدة الأشعرية. والكلام على هذه الملاحظة على قسمين: قسم مع حسن البنا وقسم مع أتباعه. فأما حسن البنا وهو رئيس جماعة الإخوان، فقد ذكر في رسالة العقائد من مجموعة رسائله أن الناس انقسموا في الصفات على أربع فرق، فذكر مذهب المشبهة وقال: هؤلاء هم المجسمة والمشبهة، وليس من الإسلام في شيء، وليس لقولهم نصيب من الصحة، أي الذين قالوا أن صفات الله تعالى تشبه صفات المخلوقين. ثم ذكر مذهب المعطلة وهم الجهمية، وحكم عليه بالبطلان أيضا، ثم قال: مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها. وأما السلف رضوان الله عليهم فقالوا: نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت، ونترك المقصود منها لله تبارك وتعالى. فهم يثبتون اليد والعين والعين والأعين والاستواء والضحك والتعجب إلى آخره، كل ذلك بمعان لا ندركها، يعني يفوضون معاني الصفات. ونترك لله الإحاطة بعلمها، انتهى كلامه حسن البنا في مجموعة رسائله. قلت، يقول شيخ النجم رحمه الله: قلت ما ذكره بأنه مذهب السلف، أي تفويض المعنى عن الصفة، ليس هو مذهب السلف، بل هو مذهب أهل التفويض الذين رد عليهم السلف. وعلم أن التفويض نوعان: أولا تفويض كيفية، ثاني تفويض معنى. وطريقة السلف هي تفويض الكيفية، أي كيفية صفات الله تبارك وتعالى، وإثبات المعنى، أي معاني الصفات. فهم يثبتون لله تعالى ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، بمعاني التي تقتضيها في اللغة العربية، ويفوضون علم الكيفية إلى الله عز وجل. على ذلك توارد كلامهم. فالإمام مالك لما سأله سائل بقوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرك قليلا وعلت الرحضاء، ثم رفع، أي العرق، نحضاء العرق، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأنت رجل سوء أخرجوه. ومن زعم أن السلف فوضوا المعنى فقد افترى عليهم. وقد أكد البنا ما زعمه في أن مذهب السلف التفويض، أي لمعاني الصفات، بل وأكد أيضا أن السلف والخلف كل منهما يقطع بأن المراد بألفاظ هذه النصوص بحق الله تبارك وتعالى غير ظواهرها التي وضعت لها هذه الألفاظ في حق المخلوقين، إلى أن قال: وإذا تقرر هذا فقد اتفق السلف والخلف على أصل التأويل. وانحصر الخلاف بينهما في أن الخلف زادوا تحديد المعنى المراد، حيثما ألجأتهم ضرورة التنزيه إلى ذلك حفظا لعقائد العوام من شبهة التشبيه، وهو خلاف لا يستحق ضجة ولا إعناتا. من مجموع رسائل البنا صفحة 330. يقول شيخنا النجم رحمه الله: بهذا زعم البنا أنه انتهى من مشكلة أشغلت بال المسلمين وأثارت بينهم الخصام 12 قرنا بقطع النظر عن القرن الأول الذي لم تظهر فيه خصومة في إثبات الصفات إلا نادرا، وصور نفسه أنه قد أصلح بينهم في جلسة واحدة، تعانقوا بعدها على الوفاق ونبذوا الخلاف. وهذا كلام من لم يتصور أعراق المشكلة، أي أصول المشكلة، ولم يعرف أبعادها، وظن الأمر فيها سهلا ويسيرا. وإن الأمر ليس بسهل ولا بيسير، فلا يمكن أن أحدا من الفريقين يتنازل عن عقيدته. فالسلف الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم ممن ساروا على نهجهم واتبعوا طريقهم ممن جاء بعدهم في سائر القرون، يؤمنون بأن صفات الباري جل وعلا التي وردت في الكتاب والسنة يجب الإيمان بها وبما تقتضيه في اللغة العربية من معنى، وإثبات يليق بجلال الله عز وجل وتقدس من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تعريف ولا تأويل. ففي الاستواء يقولون استواء يليق بجلاله، وفي اليد والرجل والساك والقدم والوجه والعين يقولون يدا تليق بجلاله منزه عن المشابهة والمماثلة وهكذا. وتوضيح ذلك أن الاشتراك في الاسم لا يلزم، اسم الله لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة. إذا قلنا إن الله حي ووصفنا شخصا من الناس بأنه حي فلا يلزم من الاشتراك في اسم الحي الاشتراك في حقيقة الحياة. حياة الله أزلية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وحياة الله قديمة بلا ابتداء وباقية بلا انتهاء، ثم إن حياة الإنسان تتوقف على الأكل والشرب والنوم، فهل لزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقة؟ الجواب لا. وهكذا قالوا السنة مجمعون أن صفات الله الثبوتية يجب على العباد الإيمان بها واعتقاد ما تقتضيه من معاني في اللغة العربية في اللغة على وجه اللائق بجلال الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الجوابية المسمى بالحموية، ومذهب السلف أنهم يصفون الله عز وجل بما يصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق ليس فيه لغزا ولا حاجة، بل معناه يعرف من حيث مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم بذلك أعلم الخلق بما يقولون وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. هو سبحانه وتعالى مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله، كما نتيقن أن الله له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، وكذلك له صفات حقيقية. هو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكلما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم والافتقار محدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه. وذو السلف وسط بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا يظنون عنه ما وصف به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرف الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله تعالى وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد أجمعوا بين التعطيل والتمثيل. مثلوا أولا ثم عطلوا أخيرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسماء وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به جل وعلا. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد، ونحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر، مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، ونقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا، غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين عز وجل عن أن نشبهه بالمخلوقين، وجل ربنا عن مقالة العاطلين، وعز أن يكون كما قاله المبطلون. انتهى كلام شهوان نعم من كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب. وذكر البيهقي في كتابه الاعتقاد بابا في ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفات الوجه واليدين والعين، وهذه صفات طريق إثبات السمع لورود خبر الصادق بها ولا نكيفها. وقال الخطيب البغدادي: أما الكلام في الصفات فإن من روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه وتعالى، وحققها من المثبتين قوم فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. والقصد إنما هو سلوك الطريقة المبسوطة، إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، وكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكذيب. انتهى كلامه من لمعة الاعتقاد. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وعلى هذا درج السلف والخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاكتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا من المحدثات وأخبرنا أنها ضلالات. انتهى كلام القدامى المقدسي. وقال أبو محمد الجويني في رسالته: إثبات الاستواء والفوقية وإثباتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستوائه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، والحق واضح في ذلك والصدور تنشرح له، فإن التحريف تاباه العقول الصحيحة مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره، والوقوف في ذلك جهل. وهي مع كون الرب تعالى ما وصف لنا نفسه بهذا إلا لنثبت له ما وصف به نفسه لنا، ولا نقف في ذلك. انتهى كلام من مجموعة الرسائل المنبرية. وقبل هذا الكلام الذي نقله شيخنا حفظه الله عن الجواني كلام هذا نصه: فصل. إذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلصنا من شبه التأويل وعماوة التعطيل وحماقة التشبيه والتمثيل، وأثبتنا علو ربنا سبحانه فوقيته. انتهى كلام الشيخ محمد بن هادي حفظه الله. يقول شيخنا: هذه بعض المقولات عن مذهب السلف، ولو أردنا بعض التقصي لاحتجنا إلى مجلد أو أكثر، ولا طال بنا الكلام، وفيما ذكرنا كفاية ومقنع. ومن أراد الاستزادة فعليه بالكتب المخصصة لهذا الشأن ككتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد وكتاب الرد على الجهمية للدارمي والفتاوى الكبرى لابن تيمية والعقل والنقل له وكتب ابن القيم وابن عبد الوهاب ومعالج القبول للشيخ حافظ الحكمي وغير ذلك من الكتب التي ألفها أصحاب العقيدة السلفية رحم الله الجميع وكتاب علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين للدكتور رضا نعسان. ومن هذه النقول تعلم أن ما قرره الأستاذ حسن البنا من أن السلف والخلف اتفقوا على أصل التأويل كلام باطل وافتراء على السلف رحمهم الله تعالى. فالسلف يذمون المفوضة ويبدعونهم، فمتى اتفقوا معهم على التأويل؟ وأما أتباع حسن البنا فمن ذلك ما نقله صاحب كتاب وقفات عن سعيد حواء جولات في الفقهين الكبير والأكبر، الجولة الأولى ما نصه إن للمسلمين خلال العصور الماضية أئمتهم في الاعتقاد وأئمتهم في الفقه وأئمتهم في التصوف والسلوك إلى غير ذلك، فأئمتهم في الاعتقاد كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. ويقول أيضا في الجولة الرابعة وسلمت الأمة في قضايا العقائد لاثنين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. أما الغزالي فإنه يزيد على كونه أشعريا العقيدة الصحيحة أشعري العقيدة أنه يسخر من عقيدة السلف ومن الشباب الذين ينتمون إليها، ومن ذلك قوله في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. وفي هذا الكتاب جرعة قد تكون مرة للفتيان الذين يتناولون كتب الأحاديث النبوية ثم يحسبون أنهم أحاطوا بالإسلام علما بعد قراءة عابرة أو عميقة لعل فيه درسا لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي لحسن نعم لعل فيه درسا لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي لحساب سلفية مزعومة عرفت من الإسلام قشوره ونسيت جذوره. قال شيخنا النجم رحمه الله كلام الغزالي قال شيخنا النجم رحمه الله قلت هل في الإسلام قشور؟ إن وصف الإسلام بأن فيه قشورا وجذورا كذب وفرية على الله وعلى نعم فإن وصف الإسلام بأن فيه قشورا وجذورا كذب وفرية على الله وعلى الإسلام وعلى من جاء بالإسلام، ويخاف على من يقول ذلك أن يكون قد ارتد عن الإسلام إن كان من جملة أهله قبل هذه الكلمة. ونحن نقول إن الإسلام كله جذور لا قشور فيه، وحق لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، ومن زعم خلاف ذلك فهو منافق. إنما يزعم أن إطلاق اللحية ورفع الثوب فوق الكعبين وترك التنجيم بالذهب وسماع القرآن بدلا عن الأغاني وإثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كانت من الصفات الخبرية كصفات الوجه والعين واليد والساق والرجل والقدم وغير ذلك، أو من الصفات الفعلية كصفة الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر، وحديث كشف الساق في عرسات القيامة ووضع الجبار رجله وفي رواية قدمه على النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن حسبي حسبي. إنما نزعم بأن هذه الأحكام قشور فهو مسعور عن الخير مبتور. إن الغزالي يحارب العقيدة السلفية في إثبات الصفات حربا لا شعواء لا هوادة فيها. وإن عمر التلمساني يقول في كتابه بعض من علمني الإخوان المسلمون عند قوله مطويات بيمينه، قالوا إن هذه اليمين التي تشير إليها الآية هي التمكن من طي السماوات، أي القدرة التي تفعل ما تشاء كيفما تشاء عندما تشاء. هذه كيفية، وهذه عقيدة الأشاعرة، عقيدة أهل السنة فقال وإن هذه اليمين التي تشير إليها الآية في قوله تعالى مطوية بيمينه هي التمكن من طي السماوات، أي القدرة التي تفعل ما تشاء كيفما تشاء عندما تشاء. وهذه عقيدة الأشاعرة، أي عقيدة التأويل. كذلك إسماعيل الشطي قال وهو يتحدث عن العقيدة: لا أدري كيف أثبت لله يدا. وكذلك عنه عن التلمساني العجمي في كتابه وقفات. أما سيد قطب فإنه كثيرا ما يميع القضايا العقدية تميعا قد يصل إلى حد التشكيك أحيانا. فانظر إليه يقول في تفسيره: الظلال على آية الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. قال: والسماوات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولها وإثباتها وإبعادها ومساحاتها. ويقول في تفسير سورة النبأ: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. قال: والسبع الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع والطرائق السبع في موضع آخر. والمقصود بها على وجه التحديد يعلمه الله، فقد تكون سبع مجموعات من المعجزات، فقد تكون سبع مجموعات من المجرات. عذرا يا إخوة عندي نعاس. فقد تكون سبع مجموعات من المجرات وهي مجموعات من النجوم، قد تبلغ الواحدة منها 100 مليون نجم. وقد تكون السبع المجموعات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية. قلت: وأي تميع أعظم من هذا التميع السماوات السبع التي وردت في وصفها أحاديث تبلغ حد التواتر، ومنها حديث المعراج التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم السماوات وأنه وجد في كل سماء بعض الأنبياء. ويقول عن الاستواء في تفسير سورة الحديد في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق، استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن تعيين أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال، فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حال الاستواء إلى آخره. وهذه عقيدة المؤولة الأشاعرة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.